الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر درسنا الأسبوعي صحيح مسند من تفسير القرآن بالسنة. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحفون عليهم بحيث يحرجونهم. قد يسأل الإنسان فإن أعطي وإلا ذهب لحال سبيله، أما الإلحاف فلا يجوز لأنه قد يؤثم السائل والمسؤول. وقد قال الله عز وجل في شأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. والشاهد قوله فيحفكم، فالإحفاء هو الإلجاء والتشديد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا، والحديث في مسلم. هذه من صفات المؤمنين ومن صفات الطائعين لرب العالمين، فينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وإن قدر الله عليه بالحاجة يصبر ويسعى في رفعها بما استطاع من الطرق الشرعية. قوله: ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان، هذا مسكين لكن ليس بمعدم، يعني ما زال على خير. كونه ترده التمر والتمرتان ربما يقنع بهما ويرضى بهما، نعم عنده فقر وعنده حاجة. ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، ما يسأل، لا يسأل. وسيكون إلحافا صفة كاشفة، إن سأل لا يضيق. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. قال رحمه الله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. هذا من آية الدين التي هي أطول آية في القرآن، وهي في سورة البقرة، نزلت فيما يسمى بالسلم، فإن الأنصار كانوا يسلفون السنة والسنتين في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني السلم. ويستدل به أيضا على كتابة بقية الدين وإن لم يكن من السلم، ديون القروض، إن كان عندك لأحدهم مال تكتبه لإثبات حقه ولاطمئنان نفسه ولتضييق مداخل الشيطان مع الورثة بعد ذلك، قدر على الإنسان بموت، لأن الديون تثبت إما بالكتابة وإما بالرهن وإما بالبينة. فالكتابة أسهل على المستدين وعلى المدين، الرهن قد يكون مركوبا وقد يكون محلوبا فيحتاج إلى شيء من الرعاية، ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته والحليب يشرب بنفقته. هذا في المركوب والمشروب. وهناك عقار قد يرهن أو أراضي قد ترهن ولا يجوز أن يستمتع بها المرتهن، ومع ذلك قد يلحقه ما يلحقه شدة العناية، ربما يرهن عنده ذهبا يحتاج إلى أن يعتني به، وربما ضاع وبعد ذلك يضمنه، لا هو في ماله الذي أعطاه ولا هو في المرهون الذي يضمنه. بينما الكتابة شأنها سهل، تكتب عند كاتب، وإن كنت تحسن الكتاب اكتب، لكن الله عز وجل أمر بالكتابة عند الكاتب لأن الكتاب كانوا عندهم قليل، فأغلبهم أمي لا يكتب، ومع ذلك لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. قد يكون يقول يا أخي أنا ما أنسى، ما هو صحيح، قد ينسى إلى أجله. كثير من العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز الاستدانة يعني إلى ميسرة، ما يجوز تقول لواحد يا أخي أعطني كذا كذا 1000 ريال إلى أن ييسرها الله إلى ميسرة، وإنما تقول إلى كذا وكذا، هذا عليه الجمهور. لكن الذي يظهر أنه يجوز الاستدانة إلى أجل يعني غير مسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ذلك صاحب البز يستدينه إلى ميسرة، فقال قد علمت أن محمد إنما يريد أن يذهب بمالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يعلم أني أداكم للأمانة، وكما قال فالشاهد من الحديث إلى ميسرة، هذا الذي يظهر والله أعلم. مع أن شيخنا يحيى وغير ذلك من العلماء كما أسلفت لكم يرون العمل بقول الله عز وجل إلى أجل مسمى، أن يكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لكن لا يمنع أن يكون الأجل مسمى وهو الغالب، وأن يكون الأجل إلى ميسرة وهو من التيسير للمؤمنين والمسلمين، والله المستعان. ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل كتابة الصغير والكبير من الديون من العدل، وأقوم للشهادة، يعني يشهد على شيء بين، إذا نسي وجد الكتابة تثبت ذلك المكتوب. وأدنى أقرب ألا ترتابوا، ألا يدخلكم الشك والريب فيما يقع بينكم من المداينات. قال رحمه الله، قال الطيالسي رحمه الله في مسنده وهو أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ضعيف عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، إن أول من جحد آدم إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود، قال يا رب فما عمره؟ قال 60 سنة، قال يا رب زد في عمره، قال لا إلا أن تزيده من عمرك، قال وما عمري؟ قال 1000 سنة، قال آدم فقد وهبت له 40 سنة. قال فكتب الله عز وجل عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته، فلما حضره الموت وجاءته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 سنة، قالوا إنك قد وهبته لابنك داود، قال ما وهبت لأحد شيئا. قال فأخرج الله عز وجل الكتاب وشهد عليه ملائكته. حسن لغيره. قال الهيثم مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني، وقال في أوله لما نزلت آية الدين وقال كم عمره؟ قال 60 سنة والباقي بمعناه. وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات انتهى. قلت وهو كما قال رحمه الله، فإن علي بن زيد هو ابن جدعان وله شاهد عند الحاكم في مستدركه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه رحمك الله ربك يا آدم، وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فذهب فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم، فقال الله لقد له يداه مقبوضتان أختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال أي رب ما هؤلاء؟ قال ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو قال من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، قال يا رب زد في عمره، قال ذاك الذي كتب له، قال فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك، قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة، فجحد ذريته ونسي فنسيت ذريته، فيومئذ أمرنا بالكتاب والشهود. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالحارث من عبد الرحمن بن أبي ذباب، وقد رواه عنه غير صفوان، وإنما خرجته من حديث صفوان لأني علوت فيه انتهى. وفقه الذهب فقال على شرط مسلم انتهى، ومن طريق الحاكم جاء عند البيهقي في الكبرى قال قلت إسناده حسن. وله طريق أخرى عند الحاكم في مستدركه قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي وآخرين، سيكون آخرون، قال وحدثنا أبو بكر عروبة قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب أن الصحابة استدلوا بالحديث على الكتابة، واستدلوا بآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وفي هذا الحديث فضيلة داود عليه السلام إذ عرفه آدم من بين ذريته. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد ينسى ولا يؤاخذ بنسيانه، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فطول المدة تؤدي إلى النسيان. وفي هذا الحديث أن الناس يمضون على آجالهم التي قدرها الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وفيه ما أكرم الله به هذه الأمة من التشميت عند العطاس ومن السلام ورده ونحو ذلك. وفيه شفقة آدم على بنيه حتى ما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الدنيا، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم. قلت وأن السم الذي على، قال وذكرت له السواد الذي عن يمينه عن يساره، قال نسم بنيه، فإذا نظر إلى يمينه رأى أهل الجنة فضحك، وإذا نظر إلى يساره رأى أهل النار فبكى. وقول اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة، هذا على مقتضى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلت يدي ربي يمين، فالله عز وجل موصوب باليدين حقيقة، يدان حقيقيتان تليق بجلاله. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر فيأخذ الأرض بشماله، لكن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث قد جاء في الصحيحين بلفظ يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى، فكانت هذه الزيادة من طريق عمر بن حمزة، لفظ الشمال من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف، فهي زيادة منكرة ليست شاذة فقط، زيادة منكرة لفظا ومعنى. أما نكارة لفظها لم يأتي إثبات صفة الشمال لله عز وجل. وأما نكارة سندها فهي من طريق ضعيف، ومع ذلك قد أثبت الشمال مثل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، لكن الصحيح ما قلناه من أن الله عز وجل موصوف بصفة اليمين، وكلتا يدي ربي يمين، هكذا يقول، ولا نمثل ولا نكيف ولا نحتاج إلى أن نتعمق، يحتاج أن نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير. وبعضهم فسرها يمين مباركة من حيث البركة في يمين الله عز وجل، في يد الله عز وجل، لكن أيضا ظاهر اللفظ نبقى عليه، وكلتا يدي ربي يمين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكلف أو تفاصح أو كذلك يعني نوع من هذه الأمور التي يسلكها المتأخرون. المتأخرون قد يسلكون بعض المسالك يخالفونها فيها طريق السلف تفاصحا أو هكذا تحذلقا، فما أحسن البقاء كما رجحه الذهبي وابن قدامة، وهكذا عليه من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين، وهكذا شيخنا مقبل وشيخنا يحيى وجمع من العلماء، يعني رأوا التوقف على الدليل لا يزيد فيه شيء، ينزل في الثلث الأخير من الليل ينزل، لا تقول يخلو منه العرش ولا تقول ما يخلو، لا تقول بحركة وانتقال ولا تقول بغير حركة وانتقال، اسكت، لا تقول ينزل بذاته ولا ينزل بغير ذاته، هذه ألفاظ تجر إلى محاذير، تجر إلى محاذير. فنحن نقول قال ينزل ينزل، قال يأتي يجي يأتي ويجي، وهكذا قضية الحركة والانتقال ونحو ذلك من الألفاظ التي إنما جاءت عند المتأخرين، مع أن بعض السلف يشدد في هذه المسألة مثل الدارمي، يعني ينكر على من يقول ينزل بغير حركة وانتقال، ويقول أنتم وافقتم الجهمية وأنتم كذا، ويشن عليهم. لكن الصحيح في هذا المذهب مذهب التوقف على الدليل، نحن نؤمن أن صفة الاستواء صفة فعل، ونؤمن أن الله في العلو أزلا وأبدا، إذا نزل إلى السماء الدنيا فهو في العلو، كما نؤمن أنه يجيء الفصل بين العباد وهو في العلو، ويرى يوم القيامة وهو في العلو، لأن صفة العلو صفة ذات لا تنفك عنه أزلا وأبدا. فيتوقف في باب الصفات على ما جاءت به الآثار، لا تزيد ولا تنقص منها، لأن الزيادة قد يصل بك إلى مذهب ردي، والنقصان منها يوصلك إلى مذهب ردي. والحمد لله رب العالمين.